التزمنا بحرمة سفر يوم الجمعة ولم نلتزم بالتفصيل الذي أفاده في شرائع وهو الحرمة بعد الزوال والكراهة بل عند الفجر. قلنا مبتدا الأدلة حرمة السفر مطلقا كان قبل الزوال أو بعد الزوال. نعم موضوع حرمة السفر هو الصلاة بل صلاة الجمعة. من لا تجب عليه صلاة الجمعة مثل أولئك التسعة الذين استثناهم الإمام سلام الله عليه في صحيحتهم بل ضررا بل ما عم هؤلاء خارجون عن هذا الحكم لأن موضوع الحرمة هو بل وجوب الصلاة صلاة الجمعة. بعضهم قالوا إذا كان أو احتملوا أنه إذا كان مسافر يتمكن من إدراك الجمعة في منطقة أخرى في تاريخها فعين دينا بل يمكن قول بجواز السفر وترك صلاة الجمعة في الوطن الذي هو فيه أو كان مقيما فيه. وقالوا لأن المستفاد من الروايات هو أن الحرمة عطت من جهته وجوب صلاة الجمعة وإذا سافر فاته فعل هذه الصلاة الشريفة وإذا فرضنا أنه لا تفوته صلاة فهنا دينا علة أو حكمة حرمة منتفية وهو مدرك لصلاة الجمعة سواء في النجافة أو في طريقه إلى كربلاء خان نوس مساء أو في كربلاء نفس مساء فهنا دينا هذا لا موجبا للعلام موجبا للحكم بحرمة السفر. هذا الكلام بل مبني على أن يكون ذكره لفظ الصلاة صلاة الجمعة في الروايات التي منعت عن السفر يكون كعلتين عمل الحكم وحكم بحرمة السفر واستفادة العلية من ذلك مشكل. والذي يستفاد من الروايات التي تلوناها في خدمتكم جميعا هو أنه موضوع هذا الحكم هو يوم الجمعة ووجوب الصلاة كون هذا موضوع شيء وكونه علة أو حكمة ماذا شيء آخر. وأنت من أين استفدت في الأحكام التعبدية مثل الصلاة صلاة الجمعة أن هناك شيء علة يجري مجرى العلة للحكم الشرعي. فنتيجة استفادة العلية علية وجوب صلاة الجمعة لحرمة السفر هذا دونه خرط القطات. والذي ينبغي أن يقال هو موضوع وجوب السفر فإذا موضوع لحرمة السفر استغفر الله فإذا بل تحقق الموضوع حرم السفر. ثم أنه لو فرضنا أنه سافر إما أن يدرك جمعة أخرى قبل أن يخرج من حد الترخص وهذا فعل حالة نادرة بأن تكون المدينة كبيرة جدا في الفراسخ هو بيته وصلاة جمعة في طرف ويريد يسافر طرف الثاني فإلى أن يخرج من حد الترخص هدفكم وعليه هناك لازم تكون جمعة أخرى لأنهم بين جمعة أولى وجمعة ثانية هذا بل مسافة موجودة. فعينئذ هذه حالة نادرة لعلها لم تتحقق لحد الآن في أي منطقة في العالم يكون مدينة واحدة هذا تقام فيه صلاة جمعة مكانين هذا ما توفرت جميع الشرائط إمكان موجود وهذا قد يحدث ذلك في زمانه حجة لما تتسع الكوفة ويصل إلى أميال كثيرة جدا لمركز سلطته الشريفة ذلك مطلب آخر. فالنتيجة هذه الصورة ولذلك في هذا بمباحثة غفلنا عنها باعتبار هاي صورة نادرة ولا بل لم تتحقق أبدا، وهو أن يدرك المسافر قاصد المسافة الجمعة قبل أن يخرج، هذا من حد الترخص، جمعة أخرى غير جمعة التي تركها. هذه صورة لم تتحقق ولا يبحث عنها. ومضى صورة ثانية وهو أنه بل يخرج من المدينة وبعد حد الترخص، إذا صار خرج من حد الترخص أصبح مسافرا، فإذا أصبح مسافرا فيسقط عنه وجوب الحضور في صلاة الجمعة. فكيف يكون هذا؟ قالوا كيف نقول أنه هذا الشكل بل يجب عليه حضور صلاة الجمعة أخرى؟ بل كيف يجب؟ من يجب حينئذ عليه؟ فالصحيح ما ندخل في هذا المطلب أكثر من هذا، فنقول لا يجوز السفر سواء كان أما يمكن إدراك الجمعة في الطريق أو لا يمكن، روايات مطلقة شاملة لكلتا الحالتين. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة، مسألة حكم السفر يوم الجمعة. ولكن التزمنا أنه إنما يأتي هذا الحكم مع توفر شرائط وجوب صلاة الجمعة، وأما إذا لم تتوفر الشرائط فحينئذ لا يحرم السفر. مسألة بعدية، مسألة رابعة من كلام المحقق رضوان الله تعالى عليه، قال أما الإصغاء، إصغاء من قبل المسلين خلف الإمام إلى خطيب، يقول فيه هل يجب؟ يقول فيه الترددون تردد رضوان الله تعالى عليه ولم يفتيه بالوجوب، ثم ولكن منع من التكلم بعد ذلك. كلام ركز الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اهتمامهم الشريف على تفسير معنى الإصغاء، فذكروا من اللغات من قواميس مثل جواهر مثل صحاء الجوهري، قال فسر الصغاء الإصغاء هو توجيه أو توجه نحو المستمع نحو الخطيب. يمكن أن نفسر كلام شيء بهذا التعبير أحسن، توجيه حاسة السمع إلى الخطيب فقط، ولم يذكر أكثر من ذلك. في مقابل ذلك الفيروز آبادي وصاحب القاموس هذا ذكر ملء الإصغاء هو توجيه نحو أو توجيه مادة السمع إلى المتكلمة إلى الخطيبة مع عدم الكلام. ذاك الأول لم يقيد بهذا القيد وعدم الكلام، ومعلوم إنه ربما يكون الشخص عند قوة النباهة بشيء يسمع هذا إلى الخطيبة هذا ويتكلم مع صاحبه بجلسه يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا هذا، ولو كل معظم الناس قد يعجزون عن ذلك لكن بعضهم يقدرون على ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فالنتيجة أنه فرق صار واضح بين التفسيرين، تفسير الجوهرية هو قال هو توجيه سمع سواء تكلم أو لم يتكلم، وثانية في الرزباتية وإذا كان هناك هذا عدم الكلام شرط التوجه وتوجيه سمع نحو الخطيب مع عدم الكلام. وهذا ما في القاموس أو قواميس لماذا، ولكن اهتمام الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في تفسير مادة الإصغاء لا أرى له موجب أصلا. الروايات ما واردة في الموضوع كلها تتكلم عن جواز الكلام وحرمة الكلام من الناس أثناء الخطبة، لا تكلم بيناتهم لا مع الخطيب ولا مع شخص آخر، ولهذا بله في بعض كلمات الفقهاء كلمة الاستماع جاي، يجب الاستماع، هذا إذا لم نجده في الروايات. روايات كلها تكون تركز على عدم الكلام فقط، إلا رواية واحدة ذكرها صاحب مستدرك الوسائل في الباب 12 من أبواب صلاة الجمعة، الرواية الخامسة، يذكر من دعائم الإسلام عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ويجب مضمون كلامه أو نص كلامه تقريبا رضوان الله تعالى عليها، يقول أنه وجوه ويصغون إليه، يعني الناس الذين هذا في المسجد لصلاة الجمعة، قال: يستقبل الناس الإمامة ولا عند الخطبة في بعض النصوص أنها كل ما موجود، وإذا بوجوههم ويصغون إليه. كلمة يصغون إليه فقط وجد في هذه الرواية وهي ضعيفة السنة، هذا ولم نجد. فالإتعاب والأنفس من قبل الفقهاء هذا في توضيح هذا المعنى ومعاني ومزادي كذلك لا أرى له هذا مورد. والذي موجود في روايات التكلم، لا يتكلم لا يتكلم لا يتكلم، وهو قلنا عام من الإصغاء، إصغاء قد يتحقق مع الكلام وقد يكون بدون الكلام، والكلام يتحقق مع الإصغاء وبدون الإصغاء. إذن أحسن، جميع الروايات فيها بعضها معتبرة، ذكرها صاحب الوسائل هذا في الباب 14 تقريبا 6 روايات، بل فيها روايتان معتبرتان، الأولى والثالثة، هذا كلها تدل على أنهم لا يتكلم. الرواية الأولى هذا يقول: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فقد نهي عن الكلام. فإذا فرغ من خطبتين، فرغ الإمام من خطبتين معا، تكلم هذا ما بينه وبين أن يقام الصلاة، بين يقام الصلاة. بعض الفقهاء قال يقام، يعني إذا عنسير ولا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وعاني فأفهم من هذا أنه أقيمت صلاة، يعني بدأوا في الصلاة. وبهذا المطموع الرواية الثالثة أيضا معتبرة محمد المسلم، قال: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من خطبته، إذا فرغ، إذا ولو كان للظرفية، لكن لا يفوته معنى الشرطية. فإذا مفهوم الشرط هنا هو أنه إذا لم يفرغ فلا يتكلم. فإذا الروايات كلها خصوصا المعتبر منها تركز على عدم الكلام، وأنت تدعي الإصغاء، هذا من أين نتكلم في ذلك إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.